بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، انتهينا في درسنا السابق من قراءة تفسير سورة نوح من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والتعليق عليه بما تيسر. واليوم نستمع إلى سورة الجن ونقرأ التفسير ونعلق عليه كذلك بما تيسر. وسورة الجن من السور التي ذكر الله عز وجل فيها إثبات الرسالة، رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإثبات إنزال القرآن الكريم وأثره، وذكر فيها بعض أصول العقيدة المتعلقة بعبادة الله سبحانه وتعالى مع إثبات وجود الجن. فالجن من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى ولها وجود، وقد ذكر الله عز وجل اسمهم في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ومنها هذه السورة وسميت باسمهم سورة الجن، وبين الله عز وجل أنهم مكلفون وينقسمون إلى مسلمين وصالحين وقاسطين معتدلين وكفار، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال الآية، من خلال السورة. نستمع الآن للسورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأن زادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى أي قل يا أيها الرسول للناس أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته لتقوم عليهم الحجة وتتم عليهم النعمة ويكونوا منذرين لقومهم، وأمر الله رسوله أن يقص نباهم على الناس، وذلك أنهم لما حضروه قالوا أنصتوا، فلما أنصتوا فهموا معانيه ووصلت حقائقه إلى قلوبهم، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي من العجائب الغالية والمطالب العالية. أقول: وقد ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الأحقاف، قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فلذلك المفسر السعدي رحمه الله تعالى ذكر قوله قالوا أنصتوا، فلما أنصتوا فهموا معانيه ووصلت حقائقه إلى قلوبهم. وهذا كذلك أدب ينبغي للمسلم أن يلتزم به عند قراءته للقرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإن الإنسان إذا استمع وأنصت، والإنصات فيه زيادة على الاستماع، هو محاولة فهم مراد المتكلم وتدبر كلامه، فإنك تصل إلى معرفة الحكم والمقاصد. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قبل هذه الآية يقول الله عز وجل: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فكيف أنت ستقف على هذه البصائر وعلى هذا الهدى وعلى هذه الرحمة إلا بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، وهو قراءة القرآن. إذا قرئ القرآن هذا أولا لابد من قراءته، هناك من يقرأ، ولا بد من الاستماع والإنصات، وهذا أدب من آداب الاستماع للقرآن الكريم. قال الله عز وجل: يهدي إلى الرشد. قال المفسر السعدي: والرشد اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع أعمال الخير وبين التقوى المتضمنة لترك الشر، وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضار، فإن ذلك آية عظيمة وحجة قاطعة لمن استنار به واهتدى بهديه. وهذا الإيمان النافع المثمر لكل خير المبني على هداية القرآن، بخلاف إيمان العوائد والمربى والإلف ونحو ذلك، فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة. أقول هنا المفسر السعدي رحمه الله تعالى أشار إلى نقطة مهمة جدا، وهو أن استماع القرآن الكريم والإنصات وفحوى ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات يثمر إيمانا مبنيا على يقين، والإيمان المبني على اليقين محصن ضد الشبهات، وهذا الإيمان خير وهو الذي يؤتي ثمره، بخلاف يقول إيمان العوائد يعني تعوده الناس وألفوه وتربوا عليه، بخلاف إيمان العوائد والمربى والإلف ونحو ذلك، فإنه إيمان تقليد. وفي هذا إشارة إلى أن على المسلم أن يطلب علم الاعتقاد بالذات، ويعلم هذه العقيدة ودليلها ولو كان على وجه الإجمال. والعبد إذا وضع في قبره سئل عن عقيدته، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما يدريك؟ ما الإجابة؟ قال فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت وصدقت. فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. إذن لا بد من الاعتناء بجانب العقيدة ومعرفتها بالدليل الشرعي الصحيح ولو كان على وجه الإجمال. قال: وأنه تعالى جد ربنا. ما معنى جد ربنا؟ قال: تعالت عظمته وتقدست أسماؤه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فعلموا من جد الله وعظمته ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدا، لأن له العظمة والجلال في كل صفة كمال، واتخاذ الصاحب والولد ينافي ذلك لأنه يضاد كمال الغناء. هذه العقيدة أقول إخواني الأفاضل عقيدة تلامس الفطرة الصحيحة وتلامس العقل السليم الذي لم يتأثر بالأهواء والشهوات. فعلموا أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يتخذ صاحبة ولا ولدا، يستحيل. كما أن القرآن يهدي إلى توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به، فإن فيه صفة الرحمن سبحانه وتعالى، فيه صفة الله عز وجل. ومن صفة الله عز وجل أنه غني بذاته، تفتقر جميع الخلائق إليه. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعلموا من عظمة الله عز وجل ومن صفاته وأسمائه ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدا. ثم قال: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ما معنى كلمة شططا؟ يقول السعدي رحمه الله: أي قولا جائرا عن الصواب متعديا للحد. وما حمله على ذلك، يقول: وما حمله على ذلك إلا سفهه وضعف عقله، وإلا فلو كان رزينا مطمئنا لعرف كيف يقول. والسفاهة هنا لا تقتصر على ما جاء عن بعض الجن، بل حتى اليوم وفي زماننا من يتجرأ على الذات الإلهية ويتكلم في حق الله عز وجل بما لا يرضاه ربما هو في نفسه وفي حاكمه وسلطانه، وما ذلك إلا لسفاهة العقول وتأثرها بالأفكار المنحرفة والشهوات والشبهات. فلذلك وصف بالسفيه وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يقول السعدي رحمه الله: أي كنا مغترين قبل ذلك، غرتنا السادة والرؤساء من الجن والإنس، فأحسننا بهم الظن وحسبناهم لا يتجرؤون على الكذب على الله، فلذلك كنا قبل ذلك على طريقهم، فاليوم إذ بان لنا الحق سلكنا طريقه وانقدنا له، ولم نبال بقول أحد من الخلق يعارض الهدى. أقول الكذب على الله عز وجل ليس كالكذب على غيره، وكذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره. قال الله عز وجل: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وقال الله عز وجل: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. لذلك من يشرع في دين الله عز وجل ما ليس منه كان مفتريا على الله الكذب، ومن تقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله كان مفتريا على الله وعلى رسوله الكذب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه. قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: وأنه كان رجال من الإنس قبل ذلك. فالشيخ السعدي رحمه الله تعالى ذكر خطورة الكذب على الله سبحانه وتعالى، ثم بين حال من يستمع إلى هذا الكذب، وهو الطريقة اللي سلكها الجن. قال: فاليوم إذ بان لنا الحق سلكنا طريقه وانقدنا له، ولم نبالي بقول أحد من الخلق يعارض الهدى. وهذا صحيح، هذه الطريقة الصحيحة، إذا علمت الحق الحق اتبعه ولو كان يخالف قول من كان، بشرط أن يكون هذا القول حقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي كان الإنس يعوذون بالجن عند المخاوف والأفزاع ويعبدونهم، فزاد الإنس الجن رهقا أي طغيانا وتكبرا لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم. ويحتمل أن الضمير وهو الواو ترجع إلى الجن، أي زاد الجن الإنس ذعرا وتخويفا لما رأوهم لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجئوه من الاستعاذة بهم والتمسك بما هم عليه. فكان الإنسي إذا نزل بواد مخوف قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. الاستعاذة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وأما الاستعاذة بالجن فإنها تزيد الجن طغيانا وتكبرا فيؤذون الإنس، فيزيد إيذاءهم للإنس، أو أن الإنس أو أن الجن يزيدون في تخويف الإنس لما رأوهم يستعيذون بهم لأجل أن يلجأوا إليهم ويستمروا في ذلك. وهذا قد ذكره كثير من السحرة ممن أعلنوا توبتهم من أن الجن يلجؤون إلى هؤلاء الإنس ليخوفوهم، ويثير الرعب في قلوبهم، ومن ثم يلجؤون إلى السحرة فيقعون في الشرك والعياذ بالله. فإن من أتى ساحرا فقد أتى بابا عظيما من أبواب الشرك. ومن هذا نعلم حرمة الاستعاذة بالجن والاستعانة بهم، والصحيح حتى ولو كان على أمر صالح، فإن الاستعانة بهم تفضي إلى شر، ولو كانت الاستعاذة بهم لرفع سحر وفكه ونحو ذلك. قال: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي فلما أنكروا البعث أقدموا على الشرك والطغيان. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وهذه العقيدة قد اشتركوا فيها مع الإنس ممن كفر بالله وبالبعث. وأنا لمسنا السماء، أي أتيناها واختبرناها، فوجدناها ملئت حرسا شديدا عن الوصول إلى أرجائها والدنو منها، وشهبا يرمي بها أو يرمى بها من استرق السمع. وهذا مخالف لعاداتنا الأولى فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر السماء، فإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فنتلقف من أخبار السماء ما شاء الله. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي مرصدا له معدا لإتلافه وإحراقه، أي وهذا له شأن عظيم ونبأ جسيم. وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثا كبيرا من خير أو شر، فلهذا قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هنا ما ذكره الله عز وجل في هذا المقام قد ذكره في سورة الملك. قال تعالى: لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فكانت الجن والشياطين يسترقون السمع، فجعل الله عز وجل هذه النجوم رجوما ترجمهم. فلما أراد الله عز وجل أن يبعث رسوله تغيرت الأحوال في السماء، ولما كانوا يستطيعون استراق السمع أصبحوا عاجزين عن ذلك، وصارت هذه النجوم شهبا تتلفهم وتحرقهم. فهنا علموا أن هناك خطبا عظيما وأمرا جللا سيكون، فلهذا قالوا: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يقول السعدي: أي لا بد من هذا أو هذا، لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيرا أنكروه، فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده الله ويحدثه في الأرض. وفي هذا بيان لأدبهم، إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى والشر حذفوا فاعله تأدبا مع الله. قالوا: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، قال أي فساق وفجار وكفار. كنا طرائق قددا أي فرقا متنوعة وأهواء متفرقة، كل حزب بما لديهم فرحون، أي بعدما جاءهم، أقول هذا لعله بعدما سمعوا إلى هذا القرآن الكريم حصل منهم هذا الاختلاف، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. كنا طرائق قددا أي فرقا متنوعة وأهواء مفترقة متفرقة، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي وإنا في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله تعالى وكمال عجزنا، وأننا واصئنا بيد الله فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته، لا ملجأ منه إلا إليه. أقول هنا بيان لخضوع العالمين بجميع أجناسهم وأنواعهم لربهم سبحانه وتعالى، خضوعهم لحكمه القدري الكوني، فلا يخرج عنه أحد مهما كان، مسلما كان أو كافرا، إنسيا كان أو جنيا، ملكا أو أي شيء من ما خلقه الله سبحانه وتعالى، فإنه خاضع لأمر الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فالأمر كله لله، والحول كله بيد الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعبد إذا أدرك ذلك أوجب له تمام الانقياد لربه سبحانه وتعالى. قال: وأنا لما سمعنا الهدى، وهو القرآن الكريم الهادي للصراط المستقيم، وعرفنا هدايته وإرشاده، أثر في قلوبنا فآمنا به. ثم ذكروا ما يرغب المؤمن، فقالوا: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي من آمن به إيمانا صادقا فلا عليه نقص ولا أذى يلحقه، وإذا سلم من الشر حصل له الخير، فالإيمان سبب داع إلى حصول كل خير وانتفاء كل شر. وهذا إخواني الأفاضل يعلمه من نظر في ثمرات الإيمان، فإن الإيمان بالله عز وجل يحقق للعبد سعادة أبدية في الدنيا وفي الآخرة، بل كل ما يصيب الإنسان في الدنيا من شرور وآلام تتحول بإيمانه إلى سبب من أسباب السعادة بالصبر عليها. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو يعلم أن هذا الضرر يعود عليه بالخير عند الله سبحانه وتعالى، فيصبر ويحتسب الأجر. قال: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، أي الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم، فمن أسلم فأولئك تحروا رشد، أي أصابوا طريق الرشد الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها. إذن الآن ذكروا أنهم ينقسمون إلى أقسام. قالوا: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وهؤلاء يندرجون تحت فئة المسلمين. وأن منا المسلمون، فالمسلمون ينقسمون إلى صالحين ومن هم دون الصالحين. قال: ومنا القاسطون، أي الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم، هم أهل الكفر، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وذلك جزاء على أعمالهم لا ظلما من الله لهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى هنا ما يترتب على الإيمان به. فقال سبحانه:
وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا.
قال: وأن لو استقاموا على الطريقة المثلى، على الطريقة أي الطريقة المثلى، لأسقيناهم ماء غدقا أي هنيئا مريئا، ولم يمنعهم ذلك إلا ظلمهم وعدوانهم. لنفتنهم فيه أي لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا أي من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه فلم يتبعه وينقد له بل لها عنه وغفل يسلكه عذابا صعدا أي بليغا شديدا. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في سورة نوح، قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإن الإيمان له ثمرات في الدنيا وله ثمرات في الآخرة، ومن ثمرات الدنيا أن يجعل الله عز وجل الرزق الوفير لأهل الإيمان. ثم قال الله سبحانه:
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. فإن المساجد التي هي أعظم محال للعبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته. أقول هذه الآية في قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا نهي عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان. فإن كلمة أحدا نكرة جاءت في سياق النهي، فهذه تعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والعبد في دعائه سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة فإنه يتقرب بذلك إلى الله عز وجل وحده دون سواه. فلا يدعو ملكا مقربا ولا نبيا أو رسولا مرسلا ولا وليا صالحا، وإنما تدعو الله سبحانه وتعالى وتسأله من فضله. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه أي يسأله ويتعبد له ويقرأ القرآن كاد الجن من تكاثرهم عليه يكونون عليه لبدا، أي متلبدين متراكمين حرصا على سماع ما جاء به من الهدى. هنا أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله عز وجل بالعبودية في أسمى المواقف، فهنا في موقف الدعوة وصفه بأنه عبد لله عز وجل، ووصفه بالعبودية كذلك في لما ذكر إنزال القرآن عليه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وذكره بالعبودية في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، وهذا أشرف مقام يكون فيه الإنسان. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل لهم يا أيها الرسول، مبينا حقيقة ما تدعو إليه، إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي أوحده وحده لا شريك له، وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان وكل ما يتخذه المشركون من دونه. أقول وهذه حقيقة التوحيد الذي جاءت به جميع الأنبياء والرسل، حتى في سورة نوح قال الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. لكن قوم نوح كانوا يتعبدون بالأصنام كما قال، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هنا في هذه السورة الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حقيقة الدعوة، وهي توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فإني عبد ليس لي من الأمر والتصرف شيء، قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله. وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدا ولا يمنع نفسه من الله شيئا إن أراده بسوء، فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى، ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ومنتصرا. أقول فإذا علم العبد هذا الأمر، وهو وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك لنا ضرا ولا رشدا، فكيف تسأل جلب الرشد والخير ودفع الضر ممن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي يملك دفع الضر وجلب الخير هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. لذلك توجه بطلب الخير من الله سبحانه وتعالى، وإذا أردت كشف ضر فتوجه بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ومنتصرا. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
قال الله سبحانه وتعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. أي ليس لي مزية على الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقه إليه، وبذلك تقوم الحجة على الناس. أقول إذا تأملتم سورة الكهف ماذا قال الله عز وجل في أولها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال في آخرها: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، خلق من خلق الله، والأنبياء كذلك، جميع الأنبياء، إلا أن الله عز وجل قد خصهم بالرسالة، فقال: إلا بلاغا من الله ورسالاته. فليس لي له مزية على الناس إلا أن خصه الله بالرسالة واصطفاه سبحانه وتعالى، فالرسالة اصطفاء. قال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال السعدي: وهذا المراد به المعصية الكفرية كما قيدتها النصوص الأخرى المحكمة، أما مجرد المعصية فإنه لا يوجب الخلود في النار، كما دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة. قال: حتى إذا رأوا ما يوعدون، أي شاهدوه عيانا وجزموا أنه واقع بهم، فسيعلمون في ذلك الوقت حقيقة المعرفة من أضعف ناصرا وأقل عددا، حين لا ينصرهم غيرهم ولا أنفسهم ينتصرون، وإذ يحشرون فرادا كما خلقوا أول مرة. قل لهم إن سألوك فقالوا: متى هذا الوعد؟ إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أي غاية طويلة. فعلم ذلك عند الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا من الخلق، بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيوب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به، وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم، فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحدا من الخلق، وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على حقيقته من غير أن تقربه الشياطين فيزيد فيه أو ينقص. ولهذا قال: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يحفظونه بأمر الله، ليعلم أي بذلك أن قد أبلغوا رسالات ربهم بما جعله لهم من الأسباب، وأحاط بما لديهم أي بما عندهم وما أسروه وما أعلنوه، وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. وهذا من حفظ الله عز وجل لرسله ولدينه ولكتبه، فالقرآن الكريم بالذات قد حفظه الله سبحانه وتعالى، ومن حفظه أن كل ما فيه من الألفاظ هي ألفاظ الله عز وجل تكلم به على الحقيقة، كل ما فيه هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، لا يوجد فيه لفظ ليس من كلام الله عز وجل ولا كلمة واحدة. وقد حفظه الله سبحانه وتعالى من أن يتدخل فيه شياطين الجن فيوحون فيه ما ليس منه، وبين حقيقة الرسالة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أوحى الله عز وجل إليه، وقد أطلعه على بعض الغيب مما أراده الله عز وجل، وإلا فإن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وفي هذه السورة فوائد عديدة، يقول الشيخ سعدي: منها وجود الجن، وإنهم مكلفون مأمورون منهيون مجازون بأعمالهم كما هو صريح في هذه السورة وغيرها. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس، فإن الله صرف نفر الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلغوا قومهم. أقول قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس كلهم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصة رسالته ليست خاصة بالعرب وليست خاصة فقط بمن اتبعه من أهل الإسلام، بل رسالته تشمل جميع أهل الأرض وجميع الديانات الأخرى أو الملل الأخرى، ورسالته كذلك شاملة للإنس والجن، فإن الله عز وجل خلق الإنس والجن وكلفهم بالعبادة، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصحيح أنه أن الرسل كلهم من الإنس، ولا يوجد رسول من الجن، فرسولنا صلى الله عليه وسلم مبعوث لهداية الناس أجمعين وكذلك للجن. قال ومنها ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق، وأن الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحققه من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم. أقول في هذا دلالة على أن القرآن الكريم يهدي إلى الصراط المستقيم، يبين العقيدة الصحيحة، يدل الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، يعرفهم بربهم، يعرفهم بذاته، وأقصد بذاته أي بأسمائه وصفاته، فإن الذات لا يحيط بها، لا يحيط أحد بها علما إلا ما أخبرنا الله عز وجل عنها في القرآن الكريم من صفاتها، من أن الله سميع بصير عليم خبير وغير ذلك من الأسماء والصفات التي ذكرها الله عز وجل عن هذه الذات في القرآن الكريم. فصفة الرحمن في القرآن وفي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي من الله عز وجل. قال ومنها اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به، فحين ابتدأت بشائر نبوته والسماء محروسة بالنجوم والشياطين قد هربت من أماكنها وأزعجت عن مراصدها، وأن الله رحم به أهل الأرض رحمة ما يقدر لها قدر، وأراد بهم ربهم رشدا، فأراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج به القلوب وتفرح به أولو الألباب وتظهر به شعائر الإسلام وينقمع به أهل الأوثان والأصنام. ومنها شدة حرص الجن على استماعهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتراكمهم عليه. ومنها أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وبينت حالة الخلق، وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة، لأن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم كان لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، بل ولا يملك لنفسه علم أن الخلق كلهم كذلك. فمن الخطأ والظلم اتخاذ من هذا وصفه إلها آخر. ومنها أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها، فلا يعلمها أحد من الخلق إلا من ارتضاه الله واختصه بعلم شيء منها، تم تفسيرها والحمد لله رب العالمين. وانتهى التعليق على تفسير الشيخ السعدي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ينفعني وإياكم بما سمعنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم آتنا في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وإلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.